بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. عليكم السلام. قلنا أن صاحب العروة ذكر قال لا يجوز التزويج في عدة الغير. امرأة معتدة بعدة الغير، أنا أجي أعقد عليها وهي في العدة، لا يجوز. إسا هاي عدة الغير رجعية، عدة الغير دائمية، هذه عدة الغير عدة متعة، مو طلاق، مو عدة طلاق رجعي، عدة متعة، انتهى الوقت مال المتعة، فهي عدة متعة مو طلاق. أو كان لا، هذه عدة وفاء، عدة وفاء، أو عدة وصي شبهة. هاي المعتدة حرة، هاي المعتدة أمة، ما يجوز العقد في 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 عدة المرأة. مرأة عدة عدة إيسا عدة رجعية، عدة بائنة، وهي عدة الطلاق، أو عدة وفاء، أو عدة وطأ شبهة، أو عدة متعة، كل ما يجوز. المرأة أمة متزوجة وطلقوها، أما ما يجوز إذا أمة متزوجة وطلقت فعدتها عدة طلاق، أو أمة تزوجت متعة أنت عدتها عدة متعة، مفروض أمة لكن متزوجة، أو أمة مات زوجها فعدها عدة الوفاة، أو أمة متزوجة وطئت شبهة، كل هذه الوضع في الجوش في عدة المرأة حرام. ما هو الدليل؟ قلنا الأدلة قرآنية، أكو عندنا آيات قرآنية، وعدنا روايات، وعدنا إجماع المسلمين. الآية القرآنية التي تقول يحرم وطئ المرأة في العدة، هذه روايات. يا أيها النبي، الباري يخاطر، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتنا وأحصوا العدة. شنو مفهوم العدة؟ يعني عدي أيام معينة، هو أحصوا العدة. نحسيها شنو العدة؟ ثلاث حيضات لمن تحير، عدة الطلاق، أو ثلاثة أشهر لمن لم تحر، أو أربعة أشهر وعشرة عدة الوفاة، مجي أحصل عدة. شو نسوي أحصل؟ شو نسوي؟ حصينا العدة، يعني لا تتزوج المرأة في العدة. إذا أكو نهي، هذا النهي موجود هنا، يا أيها إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصل عدة، هاي في سورة الطلاق الآية الأولى. مفهوم العدة ليس إلا عد أيام معينة والاجتناب فيها من التزوج حتى تنقضي هذه الأيام. أحصل عدة يعني شنو؟ يعني أحصل لا تتزوج بيها. إذا أكو نهي عن الزواج في العدة، وأحصل عدة نحصيها علما لأي سبب؟ ليش نحصيها إذا يجوز لها التزوج في العدة؟ نعم، هي هاي احصل. لماذا نحصل عدة؟ هذا الامر لاجل ان لا تتزوج فيها، والا شنو فائدة احصاء العدة؟ لما يقول هذا الانسان مسجون سنة احصل ايام، يعني شنو؟ يعني ما يجوز ان يطلع في هذه الايام من السجن، ما يجوز. هنا هاي المرأة عندها عدة، احصل عدة، نحصل عدة علما لأجل أن لا تتزوج فيها. هذا إيه؟ ماي مطلق، حتى مو حتى في البائن، بالبائن خماكو إنفاق. هنا زد الآية الثانية، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، مات الزوج بقت المرأة، والذين يتوفون منكم أيها الرجال ويذرون أزواجا يعني زوجات يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. يتربصن يعني شنو؟ خلي عدنهن يحسن ليش؟ فإذا بلغن أجلهن يعني أربعة أشهر وعشرة خلصت، فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف، روحوا زوجوهم، روحوا زوجوهم. بعد الأربعة أشهر خلي سوي معروف تزوج. فإذا بلغنا أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلنا، يعني رضينا بالزواج بكن وتزوجتم. إذن الزواج بعد العدة مسموح، حين العدة ما مسموح. نحصل عدة، نحصل عدة لمن؟ لأجل أن لا تتزوج فيها، حرام راح يتزوج امرأة في العدة. هاي موجود في هذه الآيات القرآنية، هاي في سورة البقرة 234. فالأمر بالتربص في هذه الآية الثانية واضح الدلالة على عدم جواز التزوج في تلك الفترة. فإذا بلغنا، هاي بعد أوضح من الأولية، فإذا بلغنا أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن بالمعروف. لأن هون اشتبه، شنو فائدة التربص لا يجوز لها تتزوج، ويجوز لها تتزوج ويجوز لها تلبس ثياب وتعرض أنفسها أمام الرجال، شنو فائدة التربص؟ شنو فائدة التربص؟ لا معنى معقول للتربص غير عدم جواز التزوج بهن. الآية الثالثة، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. خب يتربص المن؟ شنو المع؟ شنو التربص؟ فأنت شنو تتربص؟ يعني تدل على وجوب التربص في العدة. يعني شنو تتربص المن؟ يعني لا تتزوج، لا تتزوج. ثم قالت في الآية اللي هي بعد هذه، هذه الآية 228 من سورة البقرة، آية 232، قالت وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، يعني خلصت العدة، فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. خلي يزوجن الآن بعد ماكو منع، المنع وين كان؟ كان في العدة. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هاي 228 سورة البقرة. يتربص، يتربص النية، افرض ما نقدر يتربص النية، افرض المتعلق محذوب. هنا يقول في آية 230 وإذا طلقتم النساء فبلغنا أجل، يعني خلصت العدة، فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. يعني شنو ذاك المنع؟ شنو كان؟ يتربص، يتربص من الزواج، لا يتزوجن، ماكو منع من الزواج. هاي في آية 232. فسرت المراد من التربص في العدة وهو الامتناع من الزواج، ولهذا أجازت الزواج إذا انتهى الأجل ومنعت من منع الزواج. سيد الحكيم قدس الله نفسه يستدل بآية أخرى يقول ولا تعزموا عقدة النكاح، لا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. هنا يقول هذه الآية تدل على حرمة الزواج في العدة، لا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، بناء على أن العزم، على أن العزم، شوفوا أن عزم العقد هو نفس العقد. ولا تعزموا عقدة النكاح، تعزم على العقد عن نفس العقد مو النية، بناء على أن عزم العقد، تعزم عقدة النكاح هو نفس العقد، يعني منعت من العقد حتى يبلغ الكتاب أجل، حتى تنتهي العدة. ففسر هنا عزمة العقد بنفس العقد. ليش؟ ليش؟ ها؟ ايه ها، يعني نفس العقد نفس. زين ليش هيك تفسر العزم، عزم العقد بالعقد؟ لان العزم جائز، واحد ينوي بنفسه ويقرر يعزم على ان يتزوج هذه بعد ستة اشهر بعد ان تنتهي العده، هذا جائز، هذا جائز. وثانيا المراد من الاجل حتى يبلغ الكتاب اجله، الأجل يعني انتهاء العدة. فهاي الآية ولا تعزموا عقدة النكاح، يعني لا توقعوا العقد، عقد النكاح، العزم فسر بالعقد أي أول، والأجل حتى يبلغ الكتاب أجله فسره بانتهاء العدة. فتدل على ما نحن فيه. هاي الآية لا تعزموا عودة ذلك يعني لا تتزوجون يعني لا تعقدون. عزمة النكاح فسرها بنفس النكاح والعقد. والأجل حتى يبلغ الكتاب أجله فسره بالعدة. لكن هاي الآية وين؟ هاي الآية في عدة الوفاء. هاي في عدة الوفاء. فالتعدي إلى غير عدة الوفاء وهي عدة الطلاق أو عدة المتعة أو عدة الشبهات يكون بالإجماع. خب هذا كلام السيد الحكيم. احنا نجي هنا نأيد السيد المسيح الحكيم في هذا التفسير. نقول بلي صحيح لا تعزموا عقدة النكاح يعني لا تعقدوا العقد نفس العقد. لماذا؟ لأن أكو آية جوزت الإكنان في النفس بقوله تعالى. الإكنان يعني الإضمار يعني العزم. إضمار في النفس، الإكنان في النفس يعني العزم. أكو آية جوزت العزم وهي قوله تعالى ولا جناح عليكم فيما عرفتم به من خطبة الله أو أكننتم في أنفسكم. أكن هذا يجوز. إذن الإكنان في النفس يجوز وهو إضمار الزواج في النفس وهو العزم، هذا يجوز. إذن لا ولا تعزموا عقدة النكاح التي فسر السيد الحكيم عزموا عقدة النكاح على نفس النكاح لأن إضمار النكاح والعزم على النكاح والإكنان في النفس يجوز بهذه الآية القرآنية. إذن كلام سيد المسيح الحكيم صحيح أن هنا لا تعزموا عقدة النكاح يراد ماذا؟ لا تعقدوا عزمة عقد النكاح عن نفس العقد. كلام صحيح. صاحب الجواهر يقول من المعلوم عدم إرادة النهي عن العزم. لا تعزموا عقدة النكاح ما يريد النهي عن العزم، ما يريد النهي عن العزم نفس العزم، بل يريد النهي عن النكاح والعقد. شلون هيك؟ شلون من المعلوم عدم إرادة النهي عن العزم؟ بس احنا قلنا العزم على النكاح منها هذا جائز بآية لا جناح عليكم فيما عرفتم به من خطبة أو أكننتم في أنفسكم. إكنان يعني إضمار في النفس، يعني العزم الذي هو في النفس مظاهر، العزم مظاهر مفعل، العزم أمر نفسي، إكنان في النفس، إضمار في النفس، العزم في النفس مظاهر، العقد ظاهر. فأيدنا فهم السيد الحكيم من الآية وتفسيره بأنه لا تعزموا عقد النكاح يعني نفس العقد لا تسوي حرام، مو العزم، العزم يجوز. صاحب الجواهر يقول مبين من الآية التي يقول لا تعزموا عقدة النكاح ما يريد النهي عن العزم بنفسه وإنما يريد نفس العقد. شلون؟ يقول صاحب الجواهر هنا يقول المفهوم من لا تعزموا عرفا، شوف العرفي، النهي عن النكاح نفسه، نفس النكاح نفس العقد. ليش؟ يقول هذا التعبير شائع عن تحريم الفعل بالنهي عن مقدماته لقصد المبالغة. هو يريد يحرم الفعل ينهى عن مقدماته بقصد المبالغة، فالتحريم للفعل مو للمقدمات. يريد ينهى عن الفعل بالنهي عن مقدماته بقصد المبالغة. مثلا السيد إذا قال لعبده اعزم على هذا الأمر، اعزم، أو قال لا تعزم على هذا الأمر، فهم منه توجه الخطاب بالأمر والنهي عن نفس الفعل مو العزم. يقول اعزم على هذا الأمر لا تعزم على هذا الأمر، يعني قاعد ينهى عن الفعل وقاعد ينهى عن الترك، ترك الفعل دون العزم. هذا فهم عرفي. ثم يقول صاحب الجواهر هاي الآية دلت على إذا دلت على تحريم العزم، ما المراد من العزم؟ إما المعنى الحقيقي وهو القصد والإرادة، يعني الإكنان في النفس قصد وإرادة كل نفسي، الإكنان في النفس، الإضمار في النفس، القصد. إذا كان المراد من العزم المعنى الحقيقي
أو لا يراد منها المعنى المجازي وهو الفعل المعزوم عليه.
لا تعزموا يعني لا توقعوا العقد. ماذا يريد من العزم معناه الحقيقي؟ ماذا يريد من العزم معناه المجازي وهو نفس الفعل. خب إذا كان يريد المعنى الثاني لا تعزموا يعني المعنى المجازي نفس الفعل لسويه العقد لسويه. إذا كان المراد المعنى الثاني هو يدل على المطلوب يعني العقد عليها في العدة حرام حتى يبلغ الكتابة. إذا مراد من لا تعزموا المعنى المجازي وهو نفس العقد مو العزيم إذا العقد عليها وهو في العدة حرام. طيب هسه تعال إذا يريد لا إذا يريد المعنى الأول يعني لا تعزم عقدة النكاح لا تنوي لا تضمن في نفسك لا تكرن في نفسك لا تقصد في نفسك لا تقصد لا تكون عندك إرادة إذا يريد هذا المعنى هذا يستلزم تحريم النكاح المعزوم عليه لأن النكاح إذا كان جائزا إذا جاز العزم عليه قطعا. إذا النكاح جائز يجوز العزم عليه. إذا النكاح جائز إذا العزم عليه هم جائز قطعا لأن العزم بنفسه لا حكم له إنما يثبت له التحريم والتحليل بواسطة ماذا؟ ما أضيف إليه من الفعل المعزوم عليه. فإذا الفعل المعزوم عليه محرم إذن العزم هم محرم. إذا المعزوم عليه محرم كان العزم أيضا حرام وإلا إذا مو محرم فالعزم جائز. نعم لا. ها إذا الفعل حرام وش قلنا؟ قلنا إذا كان الفعل حرام إذا الفعل حرام هذه مقدماته. هنا احنا نقول انتبه صاحب الجوال هذا كلام يقول النكاح إذا كان جائز سمين نقول حرام. إذا كان جائز إذا العزم شي يصير جائز. إذا كان الفعل جائز العزم يكون عليه جائزا قطعا لأن العزم لوحده لا حكم له العزم بذاته إنما يثبت للعزم التحريم والتحليل بواسطة ما أضيف إليه من الفعل المعزوم عليه. فإن كان محرم الفعل العزم أيضا حرام. لا تعزم على الحرام لا تنوي الحرام. هاي فتاوى موجودة عند بعض علمانا أنه نيتك على فعل الحرام هم حرام. إذا كان الفعل الحرام نيتك على فعل الحرام هم حرام. هذا ما يقوله صاحب الجواب. فالعزم حرام وإلا إذا ذاك مو حرام العزم هم حلال. العزم يكون حلال العزم هو القصد إليه والفعل. بل لا يعقل لا يعقل جواز الفعل أن النكاح حلال مع تحريم العزم. الفعل حلال وهو العقد أما العزم حرام. ما يعقل هذا ما يعقل. إذا الفعل حلال العزم حلال إذا الفعل حرام العزم حرام. وأما الفعل حرام الفعل حلال فعل العزم حرام. الفعل حلال العزم حرام. الفعل حلال هو كيف يكون الفعل في الخارج بالعزم والفعل فكيف يكون العزم حرام؟ هذا مو معقول. الفعل إذا كان حلالا لا يتصور أن يكون العزم حراما. لا يعقل جواز الفعل مع تحريم العزم عليه. فإذا ثبت تحريم العزم ثبت تحريم العقد ثبت تحريم العقد. هذا ما يقول صاحب الجواب. إذن هذه الآية كلام سيد محسن الحكيم صحيح ما ذكرناه نحن أنه صحيح أن الإكنان في النفس وهو العزم وهو الإضمار جائز بآية قرآنية. إذن يريد لا تعزموا عقدة يعني لا توقعوا الفعل وهو العقد. وكذلك كلام صاحب الجواهر هذا كل آيات قرآنية تدل على حرمة النكاح للمرأة وهي في عدة أي عدة كانت. خب روايات عندنا كذلك روايات عندنا كثيرة. هذا حكم ثاني. اي نعم سيجي إذا نكحها وهي في العدة والنكاح حرام تحرم عليه مؤبدا. إذا علم بالحرمة والموضوع أي أولا، وإذا لم يعلم بالحرمة والموضوع فيحرم عليه إذا دخل بها. هذه يجي الحكم. السر روايات الدالة على حرمة ال 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 نعم الكلام الكلام العقد، احنا كلام العقد. ذيك الروايه ذيك الايه القرانيه التي تقول، ذيك الايه القرانيه التي تقول ولا جناح عليكم فيما عرفتم به، مو خطبه صريحه، تعريض للخطبه. خطبه المراه وهي في العده هم مشكله، لا مشكله
مشكله،
لا ما نقدر نقول مو حرام، الحليه هم مشكله، لأن الآية القرآنية تقول عرض لها بأنك تريدها لا تخطب، ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم فيها. لو تنوي أنت هاي تتزوجها، انوي أنا هاي تريد تعقلين، أو تعريض أنا أحبك أنا حريص عليك أنا ألحظ مصلحتك، هاي تعريضات. أما خطبة صريحة مشكلة، هاي نفت التعريض، ما أجازت الخطبة الصريحة، تعريض يجوز. إذن الخطبة الصريحة وهي في العدة هم مشكلة، ما يجوز. أشر لها إشارات مو خطبة صريحة. على كل حال استعنا كلام العقد عليها في العدة حرام، هاي الآيات القرآن. الروايات هم روايات أجمعت على عدم على لزوم التفريق بين الزوجين لو وقع العقد في أثناء العدة. إذا العقد في أثناء العدة صحيح، ليش يفرق بين الزوجين؟ إذا العقد في أثناء باطل وحرام تفريق. الروايات أجمعت إذا وقع عقد في أثناء العدة فرق بينهما، يعني ماكو زواج، يعني هذا باطل، هذا باطل. انتبه الروايات هذه. صحيح الحلبي عن الإمام الصادق قال سألته عن المرأة الحبلى يموت زوجها فتضع بس ما الزوجة عقب أسبوع ولدت وتزوج قبل أن يمضي لها 4 أشهر و10، هاي عدة الوفاة لمن مات زوجها أبعد الأجلين. إذا 4 أشهر و10 أكثر من الوضع فالعدة 4 أشهر و10، إذا لا الوضع بعد 6 أشهر من وفاة الزوج 4 أشهر و10 خلصت وبعد ما وضع عدتها وضع الحمل. فالمرأة التي يموت زوجها عدة الوفاة أبعد الأجلين من وضع الحمل ومضي 4 أشهر و10 عدتها أبعد الأجلين، هاي بعد الموت أسبوع جابت، إذا عدتها شنو 4 أشهر و10، راحت تزوجت بعد الوضع قبل أن تمضي لها 4 أشهر و10 وعدتها 4 أشهر و10، يعني تزوجت بالعدة. قال إن كان دخل بها فرق بينهما ولم تحل له أبدا، هذا الحكم الوضعي. وإن لم يكن دخل بها فرق بينهما تفريق، يعني هذا العقد باطل، وهذا باطل. الحرمة على البطلان مثلا، أو نقول فقط باطل. رواية ثانية، رواية موثقة محمد بن مسلم في مطلق العدة، هاي في عدة الوفاة ليش في مطلق العدة لا في خصوص الحبلة، مصحح سليمان بن خالد، صحيح محمد بن مسلم، وغيرها كثير من الروايات. هذه الروايات في باب 17 مما يحرم بالمصاهرة، الحديث 6 والحديث 9 والحديث 7 والحديث 2 وغيرها كثير. هذا حكم وضعي، انتبه، إذا دخل بها فرق بينهما، إذا لم يدخل بها، إذا دخل بها فرق بينهما ولم تحل له أبدا، إذا لم يدخل بها فقط فرق بينهما. هذا حكم وضعي، هذا الحكم الوضعي متفرع على الحكم التكليفي، هذا حكم وضعي متفرع على الحكم التكليفي. وإلا إذا كان الزواج حلال في العدة فلا موجب لهذا الحكم الوضعي وهو التفريق بينهما وعدم الحلية أبدا. إذا الزواج حلال في العدة هذا الحكم الوضعي لا مبرر له، ليش يفرق بينهما إذا الزواج صحيح وحلال؟ إذا الزواج حلال ليش يفرق بينهما؟ ليش تحرم عليه مؤبدا؟ إذن إذا كان العقد جائزا وحلالا لا موجب للحكم الوضعي، فالتفريق بينهما وهو الحكم الوضعي والحرمة الأبدية يدل على حرمة الفعل وبطلانه، ولذلك فرق الشارع بينهما إذا كان عقدا بدون دخول، وفرق وحرمت أبدا إذا كان مع الدخول. هذه الروايات لا تقول هاي في التفريق والبطلان، فإن هذا الحكم الوضعي وهو التفريق والبطلان متبرع على الحكم التكليفي وهو الحرمة، وإلا لا موجب له. إذا العقد حلال وماكو حرمة شنو هذا الحكم الوضعي؟ فهم عرفي أساس تروح تدقيق فلسفي وكذا وتوجد العرف يفهم الملازمة. هذا الحكم الوضعي متبرع على ماذا؟ على الحكم التكليفي. يعني هذا الإنسان يسجن سنة، يسجن سنة، يبعد من البلد. ليش يبعد؟ يعني مسوي فعل حرام، إذا مسوي حلال ليش يبعده من البلد؟ ليش يسجنه إذا مسوي حلال؟ هل فهم عرفي؟ هسا أكو فد مورد واحد في هاي الملايين من الموارد أنه ما مسوي حرام ويحكموه، هذا لا يفهمه العرف، الفهم العرفي على كل عام. هاي بالنسبة للعرف. أما الإجماع فرد إجماع عليه المسلمين، مسلمين هم يقولون الشيء أن الزواج في العدة حرام، مسلمين حتى السنة مو بس الشيعة، حتى الزيدية، حتى الأباضية، حتى الإسماعيلية، مسلمين كل من يشهد بشهادتين يقول بهذا الحكم. لا خلاف بين المسلمين في هذا الحكم وحرمة الزواج بالمرأة في عدتها. طيب هذا واضح. لا شوف البطلان يدل على فقدان شرطين أو على حرم، واحدة من السنين. هذا لو فاقد شرط لو حرم، احنا ناخو ما عندنا شرط. ايه مو قلنا الايات القرآنية ايش قالت؟ فاذا بلغنا اجلهن فلا جناح عليكم، فلا جناح. إذا يعني الجناح وين؟ إذا ما بلغنا الأجل ما يجوز، إذا بلغنا الأجل يجوز. هذا الفهم العرفي من الآيات القرآنية. طيب نجي إلى صاحب يقول ولو تزوجها في عدة، هذا حرام وسوى حرام، يعني كثير من الناس يسوون حرام. إذا حرام وسوى الإنسان ولو تزوجها في عدتها يقول حرمت عليه أبدا إذا كان عالمين بالحكم الموضوع، يعني هو يعلم أنها في العدة ويعلم أنها حرام، هي تعلم في العدة وتعلم أنه حرام وسووا هذا العمل، حرمت عليه مؤبدا إذا كان عالمين بالحكم والموضوع. يعني يتدري أنها في العدة، هو هم يدري في العدة، هي تدري حرام هذا الفعل، هو هم يدري حرام، بمجرد العقد حرمت عليه مؤبدا. هذا كلام صاحب العرض. أو لا واحد منهم عالم بالحكم والموضوع، لو هي عالمة بالموضوع أنها في العدة وتعرف الحكم والحرم، أو هو عالم هم حرمت مؤبدا، لأنه إذا حرمت على واحد حرمت على، إذا حرم عليها الحرمة الأبدية عليها ذاك ما يقدر يتزوجها، حرمة أبدية. إذا حرمة أبدية عليها هي ما تقدر تتزوجها، لأن العقد يتحقق باثنين. فإذا علم بالحرمة والموضوع واحد منهما أيضا حرمت عليه مؤبدا. طيب أما مع جهلهما، هي جاهلة بالحكم ما تعرف الحكم، أفرض تعرف تدري هي بالعدة بس ما تدري بالحكم، أو جاهلة بالعدة أن العدة منتهية أو ما منتهية، أكو عدة ماكو عدة، شو معرفها ما تعرف العدة، جاهل بالحكم والموضوع أو جاهل بالحكم فقط دون الموضوع، هو هم جاهل وتزوج في العدة، هنا الحكم يقول تحرم عليه إذا دخل بها، إذا دخل بها مع كونهما جاهلين في الحكم والموضوع. فصار نعم بلي طلاق ماكو، الفعل حرام باطل، عقد باطل حرام وباطل، بعد طلاق ماكو، حرمت عليه مؤبدا. وين صاحب العرض يقول اذا كان عالمين بالحكم الموضوع او كان احدهما عالما فتحرم مؤبدا ولو لم يحصل دخول بس عقد. ثانيا اذا كان جاهلين بالحكم الموضوع ولكن دخل بها وهي في العدة، هنا ايضا حرمت عليه مؤبدا وان كان جاهلين بالحكم الموضوع، اذا دخلها حرمت عليه مؤبدا. نعم صداق صداق ما اذا كان باطل حرام،
اذا هي جاهله
هذا الحكم هذا
اي
اي هنا الحكم الكلام في الحرمه الابديه. استاذ تستحق مهر مهر امثالها لانه هذا دخل بها او ما تستحق، هذه مساله ثانيه أنه هذا استمتع بها فلها حق أن تأخذ المهر، لكن مو من باب أن العقد صحيح، لا من باب أن العقد صحيح، هذه مسألة ثانية. هذا الحكم فيه روايات كافية، والروايات على طائفتين، طائفة تفصل بين العلم والجهل، تقول إذا كان عالمين بالحكم والموضوع أو أحدهما عالم تحرم عليه أبدا في نفس العقد ولو من دون دخول. منها صحيحة إسماعيل بن عمار قال قلت لأبي إبراهيم عليه السلام بلغنا عن أبيك أن الرجل إذا تزوج المرأة في عدتها لم تحل له أبدا، قال هذا إذا كان عالما إيه تحرم عليه أبدا، إذا كان عالما يعني بالحكم والموضوع، فإذا كان جاهلا فارقها وتعتد، يعني تخلص العدة مثل الأول، يعني هذا بس عقد، فإذا كان فارق وتعتد ثم يتزوجها نكاحا جديدا. إذا فرقت بين صورة العلم والجهل، بالعلم يقول بلي حرمت عليها أبدا، أما جهل لا العقد باطل، فتكمل عدة الأول ثم يريد يتزوجها فليتزوجها. فهي حرمت يعني جعلت الحرمة الأبدية في صورة علمه بالموضوع والحكم. هاي في باب 17 مما يحرم بالمصاهرة الحديث العاشر، صحيح الزرارة بن أعين وداود بن سرحان عن الإمام الصادق في حديث أنه قال والذي يتزوج المرأة في عدتها وهو يعلم لا تحل له أبدا، ولو هو بس هو يعلم لا تحل له أبدا، فضلا عما إذا كان كلاهما عالمين بالحكم والموضوع، يعلم هاي في العدة ويعلم حرام مع هذا يزوجه إذا هو يعلم، فإذا كلاهما يعلمان بالأولوية. هذه الرواية في باب 17 من الحديث الأول لا تحل له أبدا. هل تقييد الحرمة بالعلم يكشف عن عدم الحرمة مع الجهل ولكن العقد باطل؟ إذا جاهل بالحكم والموضوع وهي هم جاهلة بالحكم والموضوع العقد باطل، إذا يعلمان أو يعلم أحدهما الحرمة الأبدية جاءت. هاي الروايات في هذا المورد. تعال طائفة ثانية تفصل بين الدخول وعدمه، مو بين العلم والجهل، طائفة ثانية تفصل بين الدخول وعدمه، فتحرم الحرمة الأبدية تكون في حال الدخول، وأما إذا عدم لا تكون حرمة أبدية. مثل صحيح سليمان بن خالد قال سألته عن رجل تزوج امرأة في عدتها قال يفرق بينهما وإن كان دخل بها فلها المهر، هذه هنا كلامك، فلها المهر بما استحل من الفرج، ويفرق بينهما فلا تحله أبدا، أي الدخول، وإن كان دخل بها فلها المهر بما استحل من الفرج ويفرق بينهما فلا تحله أبدا، وإن لم يكن دخل بها فلا شيء لها من مهرها. إذا ما دخل ماكو مهر وماكو حرمة أبدية، حرمة أبدية بالدخول. طيب مفهوم الطائفة الأولى التي فرقت بين العلم والجهل، مفهوم الطائفة الأولى قالت مع الجهل ماكو حرمة أبدية، مع العلم أكو حرمة أبدية، مع الجهل ماكو حرمة أبدية. إيه ليش الروايات الطائفة تقول مع الجهل ماكو حرمة أبدية إذا عقد؟ تقيد بمنطوق الطائفة الثانية القائل
بعدم الباس في حال عدم الدخول، يعني هم جاهل هم ما داخل. أما إذا جاهل ودخل تجي طائفة ثانية تقول حرمة أبدية. فالطائفة الأولى اللي تقول في صورة الجهل بالحكم والموضوع لا بأس تقيد بما إذا لم يدخل بها، فإذا دخل ففيه بأس. خب مفهوم الطائفة الثانية إذا دخل أو لم يدخل، لم يدخل مفهوم الطائفة إذا دخل فيه بأس، إذا لم يدخل ليس فيه بأس، ليس فيه بأس يقيد بما إذا لم يعلم،
بمنطوق الروايات الأولى إذا لم يعلم
عقد عليها ولم يدخل لا بأس، لا بأس إذا لم يعلم
بالحرمة والموضوع.
فالطائفة الأولى وهي التي فرقت بين العلم والجهل إذا يعلم حرمة أبدية، يجهل ماكو حرمة أبدية، ماكو حرمة أبدية إذا لم يدخل، تقيد بالطائفة الثانية إذا لم يدخل، إذا دخل حرمت عليه. الطائفة الثانية اللي تقول إذا دخل حرمت أبدا، إذا لم يدخل لم تحرم، لم تحرم إذا لم يعلم،
تقيد بالطائفة الأولى إذا لم يدخل بها لم تحرم، إذا لم يعلم بالحرمة والموضوع، إذا لم يعلم بالحرمة والموضوع. بلي
اي بخل احدهم ما يعلم، احدهم ما يعلم، يعني الزوج اذا علم فكيف اذا علم معا اطمه لهم. اذا الزوجة علمت، اذا الزوجة علمت صارت حرمة عبد عليه، اذا ما يجوز لها ان تتزوج، ذاك ما يجوز الزوج احدهما فضلا عن كليهما. انتبه هذا المعنى الثالث، وهو إذا علم بالحكم والموضوع حرمت أبدا في حالة العقد، حرمت أبدا. إذا لم يعلم بالحكم ودخل حرمت، إذا لم يدخل وعلم بالحكم والموضوع هم حرمت. هذا أيضا فيه رواية، أيضا فيه رواية هذا المعنى الثالث، رواية تقول الحرمة تأتي من أحد أمرين، لو العلم بالحكم والموضوع من أحدهما أو كليهما، أو الدخول في العدة وإن لم يعلم الحكم والموضوع. هذا صحيح الحلبي عن الإمام الصادق، لو الدخول لو العلم، الدخول يحرم في العدة، العلم يحرم في العدة. صحيح الحلبي عن الإمام الصادق إذا تزوج الرجل المرأة في عدتها ودخل بها لم تحله أبدا عالما كان أو جاهلا، وإن لم يدخل بها حلت للجاهل ولم تحل للآخر. هذا الحكم لا فرق فيه بين الزواج الدائم والمنقطع، زواج دائم أو زواج منقطع، الدخول في القبل وفي الدبور، عدة متعة أو عدة ماذا موت، عدة زواج أو عدة موت، عدة وطئ شبهة، لا يفرق بينهما. هذه الرواية اللي ذكرناها أخيرا في باب 17 ما يحرم المصارع الحديث الثالث. وهذا الحكم الوضعي لا يمكن التفكيك فيه بين العالم وغيره، لأن الزواج أمر قائم، ما نقدر نقول للزوج حرام للزوجة حلال، شو يصير إذا للزوج حرام شو للزوجة حلال، لأن الزواج قائم بالطرفين، فإذا حرم من أحد الطرفين حرم من الطرف الآخر لا محالة. يأتي الكلام على الباقي غدا إن شاء الله.